الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر في باب الرشوة، وقفنا عند باب الرشوة. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرشوة.
نعم، الرشوة من الكبائر، من الكبائر، وهي المال الذي يدفع إلى الحكام والموظفين والمسؤولين، فالذي يدفع لهم رشوة ويحصل على طلبه. والرشوة آفة من الآفات، لا تنتشر في مجتمع من المجتمعات إلا أفسدت، لأنها تسبب الظلم ومنع المستحقين من تحصيل حقوقهم وإعطائهم إلى الظلمة. ولذا من الأمثلة القديمة في لغة العرب البراطيل، تنصر الأباطيل. البراطيل تنصر الأباطيل. والبراطيل في لغة العرب جمع برطيل، وهو بمعنى الرشوة. فهذا كان عندهم أنها تنصر الأباطيل، البراطيل تنصر الأباطيل، يعني الباطل تنصره. والرشوة مأخوذة من الرشا، الرشا قصاحبته وهو فتى كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أكل الرشا، يعني حشاه من أكل الرشوة. صاحبته وهو فتى كصحبة الدلو الرشا، أو صاحبته وهو رشا، صاحبته وهو رشا، نعم صاحبته وهو رشا بفتح الراء، والرشا صغير الغزال. صاحبته وهو رشا يعني صغير، كصحبة الدلو الرشا بالكسر، الرشا معروف الذي يعني يكون في البئر لإخراج الماء، حاشاه من أكل الرشا يعني الرشوة، فهي مأخوذة من الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر. طيب كيف ذلك؟ فالذي يدفع الرشوة يشبه الذي يدلي بالحبل إلى البئر ليحصل على الماء، والرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي، وكل هؤلاء وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب. الذي يعطي والذي يأخذ والذي يكون وسيطا بينهم، يعني يأتي شخص يقول تريد معاملتك تمشي أو تريد هذا الأمر يمضي أعطيه مالا، هذا الذي تسبب وقع بكبيرة من كبائر الذنوب، ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعنه دعا عليه. طيب اقرأ.
وقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
نعم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذه الآية أيها الإخوة عامة، ويدخل في ذلك أكل الرشوة. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها الربا، ويدخل فيها الرشوة، ويدخل فيها أشياء كثيرة. وتشتروا يعني ماذا؟
تبيعوا.
إيه يعني بآياتي ثمنا قليلا، أنك لا تباري بآيات النهي وتقبل هذا الثمن القليل من الرشوة أو الربا، لا تبالي بآيات الله، قدمت هذا المال على آيات الله، على هذه النهي. وهذا يشمل كل معاملة محرمة يستدل المرء بهذه الآية. ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، تدخل في ذلك الرشوة. طيب أكمل.
عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وصححه الترمذي. أكمل.
نعم، لا، هذا الحديث أن لعن الله الراشي والمرتشي، يعني من يأخذ الرشوة ومن يدفعها، لعنه الله عز وجل. ولعن الله لعبده يدل على أن هذا الفعل ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. والرشوة من صفات اليهود، ومن كان يقبلها ويعطيها فهو فيه خصلة من خصال اليهود. قال تعالى: فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال عن اليهود: أكالون للسحت. والسحت هو الرشوة، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ومن عملها فيه صفة من صفات اليهود. والله تعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى أن يتعاون المرء على الإثم والعدوان. قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرشوة هذه الذي ورد في الحديث أن الله لعن هنا في هذا الحديث الدافع والمدفوع له، وفي الحديث الآخر ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لعن الراشي والمرتشي والساعي بينهم، الراشي والمرتشي والرائش الساعي بينهم. طيب أكمل.
ولأحمد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما.
نعم، الرشوة أيها الإخوة أنواع، بعض الناس يظن أنها نوعا واحدا كالربا، بعض الناس يظنه نوعا واحد كأداء الأمانة، بعض الناس يظنه نوعا واحد، هي أنواع. الربا أنواع، أداء الأمانة أنواع، الأمانة بنفسها أنواع، والرشوة أنواع. فقد تكون مالا أو منفعة، يعني مالا يدفعه أو منفعة يقول يعني مش هذه المعاملة وأنا أدخل ابنك المدرسة، أو أنا أذهب به وأرجع، يعني أحمله معي للذهاب إلى المدرسة في السيارة وأرجع به، هنا منفعة. وهذه المنفعة مقابل هذه المعاملة تعد ماذا؟
رشوة.
فكل شيء يبذل من أجل سلب حقوق الناس فهو رشوة، وسواء سميت رشوة أو هدية أو إكرامية فهي رشوة. فالواجب على المسلم أن يتنزه عن الرشوة ولا يدفعها ولا يأخذها ولا يسكت عمن يرى أنه يتعامل بها، لأن هذا منكر يجب إنكاره. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبقلبه يعني أن يعني يذهب من هذا المكان ويبين أنه غضبان على هذا المنكر ولا يكرم صاحبها. بعض الناس إيش يقول؟ يقول: أعطني هدية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، أو الذي يدفعها إيش يقول؟ هذه هدية لك. هل سبق لك معرفة به؟ هل لو جلس في بيت والده أهديته هذه الهدية؟ يقول: هذه هدية. والهدايا توقع في النفس حتى يعني يمهد لهذا الأمر، يهديه مرة والأخرى ثم يطلب منه، يكون محرجا في ذلك، أو تعرض عليه علامات الدروس أو كذا. فسواء سماها رشوة أو سماها هدية أو سماها إكرامية، يعني قال أكرمني، هذه كلها تعد إيش؟ إذا الصورة واحدة ولو تغيرت المسميات تعد رشوة كبيرة من كبائر الذنوب، لعنه الله ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف الإنسان ينجو إذا هو ملعون من الله ومن رسوله في هذه الدنيا؟ طيب،
قال رحمه الله: باب هدايا الأمراء غلول.
نعم، هذا أيضا نوع آخر من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، وهو الغلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يسمى ماذا؟ غلولا. لأن الغنيمة التي تؤخذ من الكفار في الجهاد، تأمل الجهاد، وتؤخذ من الكفار تجمع ثم تقسم من قبل ولي الأمر أو من فوض إليه توزيعها على المقاتلين. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وإنما يأخذ المقاتل ما يقسمه له الوالي بعد نزع الخمس للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ولا يحق لأحد أن يخفي شيئا. ويدخل في ذلك ما يؤخذ من بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، كأن يأخذ الموظف من بيت المال دون إذن ولي الأمر، فيلحق هذا بالغلول لأنه مال مشترك لا يجوز له أن يأخذ. تأمل معي في جهاد وقاتل ثم وضع هذا المال، أخذ ممن؟ من الكفار. وضع هذا المال فقبل أن يقسمه ولي الأمر أخذ ولو شيئا يسيرا، هذا يكون عقابه أليم. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ذهب وقاتل معه ولكن أخذ شيئا، وما الشيء الذي أخذه؟ شملة، يعني يشتملها الإنسان عن يستر بها وتدف، يعني تكون دفعا له. وهو خرج مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وخرج أين؟ الجهاد، قتال من؟ الكفار. والمال مأخوذ ممن؟ من الكفار. لكن قال بسبب هذا أنه في النار بسبب هذه الشملة الذي أخذها. طيب، فكيف بالذي يأخذ من مال المسلمين دون قتال ودون كذا وهو يعني يعمل موظف وكذا ويأخذ من مال المسلمين؟ مال المسلمين يعني الميزانية، المبالغ التي تكون، فهذا الذي يأخذه يكون غلول بل أشد شرا منه. فهذا نوع من الأنواع، ويدخل في ذلك أيها الإخوة الموظف على رأس عمله يأخذ هدية، كأن يكون معلما فيأخذ من طلابه أو يأخذ من من يكون تحته، يعني إن كان رئيس لقسم يكون تحته معلمين يأخذ منهم، يقول هذه هدية، وبعضهم يجعلها سنوية يهدى له ويقبلها ويجمع. لا، لو جلس في بيت والده هل سيذهبون له ويعطون هؤلاء الطلاب؟ لا. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل يعمل في جمع الزكاة، كانت العرب إذا ذهب إليهم يعطونه من الهدايا، هذا يعطيه طعام وهذا يعطيه شاه وهذا يعطيه، فالزكاة يجعلها على جانب وما أهدي له على جانب. فلما وصل هذا الساعي قال هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا لكم يعني هذا الزكاة وهذا أهدي لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بأصحابه، يعني تكلم وألقى كلمة عليه، قال يعني ما بال يعني أحدكم من السعاء يذهب ويقول هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه بيت والده يأتي هذا؟ ما يأتي. فالإنسان لا يجوز له على رأس عمله أن يقبل هدايا من المراجعين، وهذا يعد هذه الهدايا يعني تعد غلولا. طيب أقرأ.
عن أبي حميد رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولاني الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤية بياض أبطيه ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا.
نعم، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو نوع قد يتساهل فيه الناس الآن، وهذه الهدايا الأمراء غلول، يعني الأمراء المناطق يهدى لهم أو مسؤول أو يعني ما يجوز له أن إلا قال أهل العلم أن تكون هذه الهدية منفصلة. مثال ماذا؟ هذا الطالب خرج من المدرسة ليس له علاقة في المدرسة، ولكن قال لهذا المعلم بعد انتهاء قال أنا انتهيت من الدراسة ويعني ليس لي علاقة، لكن هذه هدية لي لك، هذه يعني بسبب هذه المعرفة وكذا ما في بأس، أو هم أصدقاء قبل العمل وكان بينهم تبادل هدايا ثم عمل هذا وأصبح يعني في هذا العمل فهو أهدى له، لا لسبب العمل، لسبب الصداقة التي قبل هذه والهدايا كانت بينهم. فهذا لا يدخل فيه، يعني هذا يستثنى. أما إذا كان مقام يعني على عمله فلا يجوز له أن يقبل هذه الهدايا، وهذا لا يدخل في باب تهاد وتحاب، لا يدخل في هذا الباب. طيب،
قال رحمه الله: باب الهدية على الشفاعة.
نعم، الهدية على الشفاعة. الشفاعة يعني الوساطة في تحصيل المطلوب، فهناك طالب ومطلوب منه، وشافع وهو الواسطة بين الاثنين لقضاء حاجة الطالب من المطلوب، سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الوتر واحد، لأن الطالب كان وترا في طلبه أي منفردا، فجاء الشافع فانضم إليه فصار شفعا بعد أن كان وترا في طلبه. هذا اشتقاقها من حيث اللغة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة الحسنة فيها ثواب، قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، إلا في الحدود فإن الشفاعة فيها لا تجوز إذا بلغت السلطان. أما إذا كانت الشفاعة فيها مصلحة للمشفوع له في غير الحدود وليس فيها مضرة لأحد ولا يأخذ الشافع في مقابلها شيئا، فإن فيها أجرا عظيما وهي شفاعة حسنة، ويحتسب يعني الأجر فيها عند الله. أما حديث اقرأ
عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. رواه أبو داود.
نعم، هذا يعني في الحديث: من شفع لأخيه شفاعة، يعني شفاعة حسنة، فأهدى له هدية عليها، قال: أنت وصلت لي وأنت صنعت كذا، خذ هذه الهدية. فقد أتى بابا من أبواب الربا، فأهدى له يعني المشفوع له، وقبل هذا أتى باب، لأن الأصل أن لا يأخذ شيئا لأنه يريد الأجر الأخروي، فلا يبطله بأخذ يعني الأجرة الدنيوية، أن هذا يعطل الشفاعة بين الناس، فإن أخذ هذه الهدية يكون قد وقع في الربا، لأن الربا هو الزيادة التي تؤخذ من غير مقابل، ويكون في المعاملات وغيرها وهو أخذ بغير حق، هذا من ناحية. والأمر الآخر أن الشفاعة عمل خير، فالأصل أن تكون خالصة لله عز وجل، لا يقصد بها طمع الدنيا، فكيف يأخذ عليها أجر؟ هو إذا قبل الأجر، لذلك الشرع جاء لإغلاق هذا الباب، سيفتح باب للآخرين، وسيقول الإنسان: طيب أذهب لك شيء، ماذا يكون لي؟ لا بد أن تعطيني في هذه المعاملة، أأخذ كذا، في المعاملة الثانية أأخذ كذا، ويضع أموال. طيب ما الذي يعني أجاز لك أخذ هذا المال؟ ما المقابل الذي صنعته؟ هل هذا المال كان بوجه حق، يعني مقابل شراء، مقابل بيع، مقابل كذا؟ ليس فيه حق، كالربا الذي يزيد على ماله يأخذه بغير حق. طيب اقرأ.
ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها.
نعم، نسأل الله السلام والعافية. السحت يعني الحرام، ومر معنا تفسيره، تفسير السحت هو يقبل هذه الهدية مقابل الشفاعة التي صنعها. والسحت يعني فسرها بعضهم بالرشوة، قال أكالون للسحت، يعني يقبلون الحرام الرشوة عن اليهود. فالإنسان إذا صنع شفاعة لا يجوز له أن يطلب مقابل هذه الشفاعة شيئا. طيب أقرأ
الاستثناء اللي قبل مثله.
نعم، إذا كانت دون، ليست لهذا يعني العمل، كان بينهما إهداء، ترجع يعني سابق وأهدى له مقابل هذه الصحبة، هذا في بابه. مثال ذلك إنسان قال يا فلان أريد قرضا حسن 10,000، فأخذ 10,000 هذه وأرجعها 10,000، ذاك لم يطلب منه زيادة، ثم قال جزاه الله خيرا يعني البنوك تأخذ ربا وهذا ساعدني ووقف معي وأعطاني مال، أريد أن أهديه، أريد أن أعطيه زيادة على 10,000، والآخر لم يشترط ولم يطلب منه فأعطاه الزيادة، جائز له أن يقبلها. واضح هذه الزيادة. طيب،
وله عن مسروق عنه
رضي، هذا جمعا بين الأحاديث، يعني من صنع إليه معروفا. طيب،
وله عن مسروق عنه رضي الله عنه، وله عن مسروق رضي الله عنه من رد على مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال ذلك كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم، هذا ما يعني ذكره في هذا الحديث أن الناس قد تفهم نوعا من الأنواع ويغيب عنها أشياء. قال من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا، يعني دفع عنه وساعده في شيء، دفع عنه من الشر أو ساعده في وصول الخير، فقال فهو سحت يعني حرام، ويعد كالرشوة. قلنا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، يعني نوع من الأنواع الرشوة في الحكم، لأن اليهود عرفوا بماذا؟ أكالون للسحت، يأخذون يقبلون الرشوة في الحكم، فيعطي القاضي مالا فيحكم له. قال ذاك كفر، أي هذا النوع كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن الذي يقبل مقابل يعني عمله ومساعدته للناس يكون هذا حراما. طيب، الآن تذهب إلى بعض المسؤولين، هو هيئ نفسه لمساعدة الناس وخدمتهم، وتجد الهدايا عنده من كل نوع. طيب،
قال رحمه الله باب الغلول،
وبعضهم يطلب منه يعني يقول ساعدك بكذا، لكن أريد منك كذا وكذا من أعمال، هذا حرام لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب. باب الغلول، سبق بيان أن الغلول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول غلول يؤخذ من الغنائم أو من المغانم، هذا نوع. القسم الثاني غلول العمال الذين يأخذون الهدايا. وأقرأ.
وقول الله تعالى: وما كان لنبينا أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة.
نعم، وقوله قول الله تعالى: وما كان لنبينا أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. فسبب نزول هذه الآية أنه في بعض المغازي جمعت الغنائم، والغنائم وتوزيعها من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة كيف كان يصنع بها؟ تجمع فتنزل عليها صاعقة من السماء وتحرق، لا يأخذون منها شيئا، ولكن أجاز الله لهذه الأمة أن تأخذ منها. سبب نزول هذه الآية أنه في بعض المغازي جمعت الغنائم وأحصيت، ولكنهم فقدوا قطيفة حمراء، وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، لأن له صلى الله عليه وسلم أن يتصرف بحكم ولايته، فنفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يغل، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لكان غالا، فكيف بغيره؟ فهذا يدل على شدة تحريم الغلول، سواء كان من نبي أو من غيره، إلا ما خص يعني خص به النبي صلى الله عليه وسلم مما أباح الله له بقوله، قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالغلول قد يحصل من عابد، من عالم، لكن نفسه يعني تقبل هذا وتلين، وشهوته بأخذ هذا المال الحرام فيعاقب عليه، ولو كان عالما عابدا، بل لو كان نبيا قال: وما كان لنبي أن يغل، ما يحصل منه، قال: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. لذلك ذكر العلماء ذلك، وقال الشيخ صالح الفوزان: فهذا يدل على شدة تحريم الغلول سواء كان من نبي أو من غيره إلا ما خص به النبي. طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقال له مدعم، فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات، فقال الناس هنيئا له بالشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار،
أو شراكان من نار
أخرجه.
هذا يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج لغزوة ومات ماذا؟ لذلك لا يجوز قول الشهيد. لماذا؟ لأنك لا تعلم ما هي نيته وما في قلبه وما ختم له. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة ماذا؟ لا يشهدون لرجل بجنة ولا نار، ولا يقولون شهيد يجزمون بذلك، يقول إن شاء الله يكتبه الله من الشهداء، يعني يدعون الله عز وجل له في ذلك، لكن لا ندري ماذا ختم له وما كان عليه. لذلك لما شهدوا له قالوا هنيئا له بالشهادة، رمي بسهم فمات. ولذلك قال عبد له، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له مدعم، فلما نزل الوادي رمي بسهم فمات، أي من هذا. فقلنا يعني الناس هنيئا له بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده. كلا يعني سيعذب. وحلف بالله. كيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بالوحي أوحى الله إليه: إن الشمل التي أخذها يوم خيبر يعني تلهب لتلهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاصر، هذا تسمى إيش؟ قلوب. فلما سمع الناس ذلك، هنا الذي أخذ من المغانم قبل قسمها جاء ليرجع، خاف، ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو بشراكين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل أنه أصبته يوم خيبر، قال: شراك من نار أو شراكان من نار. طيب اقرأ وقس على ذلك بقية الأشياء. والمعنى أيها الإخوة أن الغلول يوجب النار وإن كان شيئا حقيرا. فما أخذ من الغنيمة مهما كان صغيرا أو كبيرا قبل القسمة فإنه يكون غلولا ونارا على صاحبه. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب طاعة الأمراء.
نعم، طاعة الأمراء واجبة في غير معصية الله عز وجل. فإذا أمروا بشيء مباح أصبح فعلك له ماذا؟ واجب. لذلك بوب العلماء في كتب العقائد، لأن هذا داخل في العقيدة، ومن ينكره أو يعني يخالفه فيه خسرة من الخوارج أنهم ينفون ذلك، لا أصبح الأمر فوضى. لما كان لا بد للناس من اجتماع وتعاون جعل الله له أناس يقودونهم هم الأمراء والحكام والعلماء. العلماء والأمراء طاعتهم واجبة، هؤلاء يسمون ماذا؟ ولاة الأمر. العلماء والأمراء داخلون في هذه الآية. ما أمروا به يجب طاعتهم فيما لا معصية فيه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرك بشيء مباح يجب طاعتهم، وهم يسمون ولاة الأمر. طيب.
وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم، أطيعوا الله، أمر الله بطاعته وطاعة الرسول، وأولي الأمر منكم يعني من والله الله عز وجل عليكم، فتجب طاعته فيما يأمركم به، وبطاعتهم تستقر الأمور وتكون مصالح المسلمين هذه. أما الناس دون حكام ودون علماء، كل شخص يصنع ما يريد، تصبح فوضى. وقد أحسن من قال: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد من إقامة الحكم وإقامة يعني سلطان عليهم يقودهم ويبين لهم. فانظروا إلى الناس الذي لا حاكم له أو لا يوجد في بلدهم أمير، تجد ماذا؟ القوي يأكل الضعيف، والضعيف ماله مهدور، والقوي تجده لا يأمن على نفسه ممن هو أقوى منه، حتى تجدهم في الدول الأخرى لا يعني يحتقرونهم الناس، لأنهم يعلمون أنه لا يوجد من خلفه من يطالب بحقه أو ينصره. طيب،
وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا.
نعم، أمر الله بتقوى وأمر بالسمع والطاعة، والسمع والطاعة تكون بالمعروف، وتقوى الله عز وجل بسمعهم وطاعتهم حسب استطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي ما تستطيعه. يجب على المسلم أن يتقي الله مهما استطاع. طيب،
وعن معاذ بن جبل مرفوعا الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، رواه أبو داود النسائي.
نعم، هذا تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، والغزو هو الخروج للجهاد في سبيل الله إلى قسمين. القسم الأول غزو صحيح فيه المصالح وفيه المقاصد العظيمة، هذا القسم الأول غزو صحيح، وهو الغزو الذي يكون لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والدفاع عن الدين، هذا صاحبه في أجور يسبح في بحور الأجور من خرج لهذا الشيء، نومته واستيقاظه وجلوسه كلها أجور جارية، ولو مات على هذا الرباط لكتب له عمله إلى يوم القيامة، كتب له من حسنات جارية أجور عظيمة وردت فيها نصوص كثيرة. والقسم الثاني نسأل الله السلامة والعافية، غزو ليس في سبيل الله، وهو ما يراد به الرياء والمفاخرة والسمعة أو طمع الدنيا، قل أخرج ليأخذ يعطوني راتبين، إذا خرجت للجهاد أخذت هنا راتب وهنا يريد مالا، لوجود هذه العلاوة في خروجي، لوجود هذا أمور دنيا، كذلك من مفاخرة حتى يقولوا أبنائي فلان خرج وفلان قاتل ويقولون القبيلة يعتزون بخروجي، والمفاخرة والرياء، فهذا عليه وزر، وأول من تسعر به النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة. يعني ما معنى أول من تسعر؟ يعني تبتدئ به النار بحرقه قبل اليهود والنصارى والمجوس، قبل عذابه. ثلاثة، العالم أو حافظ القرآن حتى يقال عالم، والمتصدق حتى يقال متصدق، والمجاهد، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما لأطماع الدنيا أو لهذه الأمور فهذا يكون واقع بكبيرة من كبائر الذنوب. طيب،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أخرجاه.
نعم، المرء يجب عليه السمع والطاعة، إذا أمرك بواجب هنا يجب عليك طاعته وأداء هذا الواجب، إذا أمرك بمستحب أو مباح هنا يجب عليك طاعته، إذا أمرك بمحرم هنا لا يجب عليك طاعته بل يحرم عليك طاعته، فهذه هي الأقسام. أمرك بواجب يجب طاعته، أمرك بمباح يجب طاعته، أمرك بمحرم يحرم عليك طاعته، ولكن لا تنتقصه وتتكلم فيه وتزدريه أو تخرج عليه. لا، النفس قد تكره هذا الذي أمر به السلطان، منعك من أشياء، صنع أشياء، قد تكره النفس، قل هذا لماذا يصنع كذا؟ هذه أشياء أنت لا تعرفها، هو اجتمع واجتهد ثم صنع هذا الشيء. لذلك قال عمر رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: على المرأة المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحبته نفسه أو كرهت، إلا أن يؤمر بمعصية. إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا يسمع في هذه المعصية ولا يطيع في هذه المعصية. ليس المقصود إذا أمر بمعصية لا يسمع له مطلقا ولا يطيع له مطلقا، لا، لا يسمع له في هذه المعصية ويطيع، ولكن تبقى إيش منزلة الحاكم وتبقى منزلة العالم في هذا. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.